طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لنا هذه الليلة أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن بن موسى الشريف في هذا اللقاء الذي ذكرناه لكم في رسائلنا، ظاهرة التفلت من الالتزام. ولفضيلته كتاب عنوانه قريب من هذا العنوان، وقد استل عنوان هذه المحاضرة من هذا الكتاب، ونحن الذين اقترحنا عليه أن يتحدث في هذا الموضوع، وهو أهل لهذا إن شاء الله تعالى. وحسب طلبه لن نطيل في التقديم، ونترك الأمر لفضيلته ليتحفنا بما لديه، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود، وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور، وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلي اللهم عليه على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى في صدر هذا اللقاء أن يجعل لقاءنا هذا يعمره الإخلاص واليقين، وأن لا يجعلنا فيه مرائين، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر فضيلة الشيخ أحمد جزاه الله خيرا أن أتاح لي هذه الفرصة أتحدث إلى هذه الثلة المباركة والإخوة العاملين، ولأبين لهم بعض ما في نفسي من هذه القضية المهمة. ابتداء أقول، هي فرصة أن نتقي بهؤلاء العاملين الفضلاء الدعاء وطلبة العلم والمشايخ، حتى يسددوا بعض ما أقول، ربما ينقدون، وربما يعترضون، ربما يتساءلون، وكل ذلك أحبه وأحبذه وأفضله، وصدري إن شاء الله تعالى رحب إزاءه، وذلك لأني أراه نوعا من التسديد ونوعا من الإكمال لما أقول. ولو حصلت مخالفة لا بأس، فإن هذه المجالس لا تصلح فيها المجاملات والمداهنات، إنما لابد أن تقوم على الصراحة لتعالج. فإن مبضع الجراح شديد ويجول في الجسد بقوة، لكنه في النهاية لا بد منه لإزالة المرض، وهذا الذي أراه والله أعلم. فمهما اعترض علي ومهما رؤي أن الذي أقوله ربما لا يناسب بعض الإخوة، فأرجو أن يكون هناك نوع من الصراحة في الحديث والرد، حتى نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى، إذ ليس هو تقريرا تاريخيا، ولا هو كلام وصفي، إنما هو كلام أريد من وراءه من يعني إصلاح، أريد من ورائه العمل، أريد من ورائه الالتزام إن شاء الله تعالى بالضوابط الشرعية المرعية، أرجو ذلك والله الموفق. وأيضا يحسن أن أقول في البدايات، قد سلخت من عمري حوالي 30 سنة الآن في قضية السفر، هذه السفر المتواصل، وأزعم أني زرت كثيرا من البلاد وقابلت كثيرا من العباد. وأنا أقرر هنا حقيقة لا بد أن أقررها في بدء الحديث، وأننا في مجتمعنا هذا على اختلاف توجهاتنا واختلاف أفكارنا، وعلى اختلاف ما يرى بعضنا وما يلتزمه في حياته من أفكار أو توجهات أو ما ماثل هذا، أرى والله أعلم أن هذا المجتمع هو أصفى المجتمعات التي رأيتها في حياتي، ولا أقول هذا عصبية، فإن مثل هذا المجلس أرى والله أعلم أني مسؤول عن كل كلمة أقولها فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، فليس المقام مقام عصبية لأحد، وليس هذا من طبعي وشأني، وأيضا ليس المقام مقام بهات ولا فخر، بل المقام مقام تقرير لحقيقة وقفت عليها ورأيتها وعلمتها من حال كثير جدا ممن قابلت ورأيت، على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم أيضا، فإني في خلال سفري الطويل هذا لم أقنع برؤية مجموعة معينة أو اتجاهات معينة، إنما أزعم أني خالطت كثيرا من الناس على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف أفكارهم، فرأيت والله أعلم أننا في هذه البلاد نتيجة إرث معلوم ومعروف، ونتيجة أخذ على بفتاوى محددة معروفة معلومة، ونتيجة تربية طويلة على منهج معلوم، أرى أننا من أصفى هذه التجمعات البشرية في سلوكنا والتزامنا، وفي أيضا في مسلكنا العقدي وما ارتضيناه لأنفسنا، وفي مسلكنا الأخلاقي وما ارتضيناه لأنفسنا، وفي مسلكنا في باب العادات والتقاليد وما ارتضيناه لأنفسنا منها، أرى والله أعلم أننا نتربع على سدة عالية بالنسبة لتلك المجتمعات التي رأيتها. أتحدث عما رأيت وسمعت وعلمت، والله تعالى أجل وأعلم وأحكم، وإنما أقرر ما رأيته. فلذلك أنا تزيد حسرتي برؤيتي أن هذا المجتمع الذي أعده من أفضل وأحسن المجتمعات أراه كيف يتفلت أو كيف يضعف أو كيف يتراجع أو كيف تتفسخ هذه الروابط فيه، فأزداد حسرة وكمدا. وأيضا أنظر في الجانب الآخر لعمل المتحررين والمتفلتين، وأنا في الحقيقة لا أحب أن أسميهم علمانيين، والسبب أني أرى والله أعلم أن هذه التسمية وصمة عقدية خطيرة، ولا يصلح أن يوصم بها أو يوصف بها كل أحد، إنما أقول المتحررون المتفلتون، والله أعلم بشأنهم وحالهم وما هم عليه، فأراهم يعملون ضد هذا التوجه وضد هذا البلد وتوجه أهله الإسلامي، ويحاولون جاهدين إبعاد الناس عن هذا الالتزام والاستمساك بدعوى أنه تشدد، بدعوى أنه غلو، بدعوى أنه تطرف، بدعوى أنه إرهاب، بعض الأحيان سمي ما شئت من هذه المصطلحات والتسميات. فلذلك أيضا تزداد حسرتي من الجهتين، من الجهة الهاجمة ومن جهتنا، ومما أرى من تفلت بعضنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا التراث الرائع الذي ورثناه وهذه البيئة الجليلة التي عشنا فيها على ما فيها من أخطاء ما أحد يدعي لها الكمال، ولا أحد يدعي أنها شيء لا مثيل له في التاريخ، ولا لا لا ما أردت هذا، إنما أردت أنها من أصفى أو أصفى المجتمعات التي رأيتها، لذلك تزداد حسرتي في هذه القضية. والحديث يدور على قضية الالتزام ثم التفلت من هذا الالتزام. أما الالتزام فلله الحمد والمنة، فهي نعمة جليلة عظيمة، والمرء يمر في حياته بعدة اصطفاءات. الاصطفاء الأول أنه أبرز لهذا الوجود وجاء وغيره قضي عليه بالموت، وهو في ما زال في رحم أمه ربما، وما زال فلم يبرز إلى هذا الوجود، هذا اصطفاء جليل. الصفاء الثاني هو صفاء الهداية إلى الإسلام، وهو صفاء إذا فكرنا فيه تحار عقولنا ولا نعرف له في الحقيقة سببا ولا تفسيرا، إلا النعمة والمنة الكاملة من الله تبارك وتعالى علينا. فإن البشر من يعبد الحجر، ومن البشر من يعبد الشجر، ومن البشر من يعبد البشر، ومن الشجر من يعبد ومن البشر من يعبد الذكر، كما يعني رآه إخواننا وأخبروني في الهند من ذهبوا إلى نيبال ورأوا معابد تجسد فيها الأعضاء التناسلية للمرأة والرجل، ويتعبد عندها ويبكى لديها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء يعبدون الحجر والبشر والبقر والذكر، ونحن نعبد الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. فهذه منة عظيمة جليلة جدا، اصطفينا له. ثم الاصطفاء الثالث واصطفاء الهداية والاصطفاء الثاني وخمس البشر اليوم، ويقال إن ربعهم هو في الحقيقة ما بين الربع والخمس هم المسلمون أصحاب الحق الأوحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. ثم نأتي الاصطفاء الثالث واصطفاء الهداية والالتزام والاستمساك بالشرع المطهر وبضوابطه وأوامره ونواهيه، الائتمار بالأوامر والانزجار بالزواجر من أعظم المنن وأحسن النعم على المرء. فهذا أيضا إذا سلك العبد هذا المسلك فهو من عناية الله تعالى به، وهو أيضا دال على توفيق ودال على ويرجى لصاحبه إن شاء الله تعالى النجاة في ذلك اليوم العظيم. فهذه الصفات الثلاثة تحتاج إلى نظر في شأن هذه النعمة وشكرها، وشكرها إنما يكون بمزيد من التزام، مزيد من الاستمساك، مزيد من العناية بالأوامر والنواهي، مزيد من النظر التام في شأن الشكر لهذه النعم. فبهذا والله أعلم تشكر النعم وبهذا تدوم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا إذن أن المتفلت من بعد التزامه فهو ناكس على عقبيه، ناكث لبيعته ربه جل جلاله، وهذا موضع الخطر. وهو طبعا المتفلت دوما يغلف تفلته بأمور في الحقيقة، أكثرهم حتى لا أتهمهم جميعا يغلف هذا التفلت بأمور. يعني هنا يقول هناك فتاوى، ما سأناقش هذا إن شاء الله تعالى. هنا يقول الناس ليسوا على رأي واحد، ليسوا على منهج واحد، وهذا منهج اخترته لم يكن تفردا وإنما هو متابع لقوم آخرين، وهكذا هو أنتم لستم أصحاب الحق الأوحد في الأرض إلى آخره. ويعني ربما أيضا برر لتفلت هذا بأمور غير ذلك. وأنا جئت أتحدث عن التفلت من الهدي الظاهر والسمت والحالة التي هي مرئية للناس، أما ما كان سوى ذلك من عبادات قلبية ومن أمور باطنية فأمرها موكول إلى الله تبارك وتعالى. وقد ناقشتها في كتاب قبل ذلك كثير، حدثت عن العبادات القلبية وأهميتها، وذكرت أن عبادات القلوب أعظم من عبادات الجوارح، وأن فيها التوحيد وأن فيها الإخلاص والبعد عن الرياء والبعد عن الشرك والبعد عن الغل والحسد والحقد، وكل ذلك من أمور القلبية الخطيرة التي تحبط العمل والعياذ بالله، أو قد تحبطه. فهذا ليس الحديث يدور عنها الآن، إنما حديث يدور عن الاستمساك بالهدي الظاهر والتفلت من الاستمساك بالهدي الظاهر. وأعني بالهدي الظاهر هو سمت المرء وحاله وهديه ودله وما يرى عليه هذا الإنسان من ظواهر الاستمساك بهذا الدين. وهذا لم يعرف هذا التفلت إلا في الأعصر الأخيرة، في القرون التي عرفت بقرون الانحطاط والتأخر، وإلا كان مشددا عليه في زمن السلف والخلف، منكرا عليه أشد النكير، ويتحدثون عنه باستفاضة في كتبهم. وإنما عرف هذا بعد نزول الاحتلال الأجنبي إلى بلادنا وتمكينه لقوم زرعوا هذا فينا وابتدأوه، ونوقش طويلا. وقد حدث هذا طبعا ابتداء، لابد أن يعلم أنه حدث في أكبر البلاد العربية الإسلامية آنذاك وهي مصر، وحدث درج فيها في هذه القضية ونوقشت طويلا. على سبيل المثال أن أعطيكم مثالا لهذه القضية انتشرت وذكرها الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتاب رحلة إلى المشرق العربي، فيما أذكر هذا النص أو كذا مثل هذا النص العنوان. فقد جاء إلى المشرق العربي سنة 1370 1951 وجال فيه في مصر والشام، وكانت له رحلات في غير تلك البلدان، لكن نتحدث يعني عن جولته في مصر على الأقل. فقد لاحظ الشيخ رحمه الله تعالى أن العلماء والفضلاء من الأزهر وغيره لا يلتحون يعني إلا في النادر، فذكر هذا بحسرة وقال وبتعجب أيضا، وما الذي دعاهم لهذا وكيف سيقوا إلى ذلك، كيف وصلوا إلى هذه المرحلة. حقيقة أول ما بدأ هذا في مصر كان بدأ في بدايات القرن قبل الماضي، بداية القرن الماضي، عندما قيل مثلا بأن هناك سنن تسمى سنن الزينية، السنن الزينية، وعد اللحية على سبيل المثال من السنن الزينية. وهنا مكمن خطورة، تسارع العلماء والمشايخ وطلبة العلم في الأزهر إلى ترك الإعفاء أو إلى الحلق التام بدعوى أن هذه من السنة الزينية التي لا يؤاخذ تاركها، وفعلوا ذلك وتظاهروا عليه. أسر الدرجة في مصر في الأزهر قل أن ترى فيها ملتحيا ولو كان من كبار العلماء. سبب هذا التفلت في الحقيقة هو في ظني سوء الفهم مع الهوى، سوء الفهم مع الهوى، وإلا فالنصوص واضحة والأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحة، ويسع كان يسع ذلك المخالف أن يعود إلى بعض كتب الحديث والفقه التي صنفت وكتبها الأئمة الكبار العظام على مدار التاريخ الأوسط والمتأخر في القرون السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر على سبيل التحديد، ليرى اتفاق العلماء على حرمة حلق اللحى، اتفاق أئمة الأربعة على هذا، وكثير جدا من علماء السلف والخلف متضامنون على هذا القول وعلى حرمتها تماما. فلو رجع إلى هذا ورجعوا إلى تلك الكتب وعادوا إليها وهي الأصول التي يستمسكون بها لفهموا وعلموا وعرفوا أن ما يفعلونه هو خطأ. وساق المجتمع بعد ذلك كله، ساق المجتمع، لأن المجتمع يقلد من يا إخوة؟ يقلد علماءه ومشايخه وطلبة علمه. ساق المجتمع كله بعد ذلك إلى الحلق. لذلك لما جاء أبو الحسن رحمه الله في 1370 وكان قد مضى على هذا القول أكثر من نصف قرن، وجد عامة المصريين مشايخ وفضلاء ودعاء وطلبة علم على هذا القول الباطل، ونقده نقدا كبيرا، ونقده أيضا هذا نقده محمد زكريا الكندهلوي، نقد هذا القول أيضا نقدا مرا في عدد من كتبه، ونقد كثيرا في كتب المتأخرين. لكن الشاهد الذي أريد أن أقوله هو قول بدأ وانتشر في المجتمع وشاع واستمسك به طلبة العلم والمشايخ للأسف لأنهم قدوة المجتمع وملح البلد، فلما استمسكوا به وأخذوا به حصل هذا التدهور في شأن هذه اللحية وفي شأن هذا الأمر الذي هو واجب وحرام أن تحلق أو حرام أن تنهك على ذلك الوجه الذي حصل. فتتابع الناس على ذلك، تتابعوا. والشيء الذي حصل في اللحية حصل في الغناء والموسيقى وفي الآلات والمعازف وأخذ بها حتى رأينا مشايخ يتعلمون في المعاهد الموسيقية. أنا أقول لكم ما رأيته أو قرأته وعلمته وطلعت عليه طلعا موثقا، مشايخ ذهبوا إلى المشايخ القراء الكبار ذهبوا إلى المعاهد الموسيقية يتعلمون الموسيقى ويتعلمون مقامات الموسيقية من أجل ضبط الألحان ومن أجل ضبط قراءاتهم وتحسينها ومن أجل انتزاع آهات الإعجاب من السامعين إلى آخره، وتتابع الناس على ذلك. وقيل أيضا كما قيل في اللحية قيل في المعازف أخذ برأي ابن حزم وأخذ برأي بعض عبد الغني النابلسي وابن القيسراني، مجموعة قليلة جدا. معنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات المعازف، واتفاق على التحريم التام لآلات المعازف. وهناك كثير جدا من أئمة السلف والخلف سوى أئمة المذاهب الأربعة قبلهم وبعدهم ومعهم متفقون على حرمة المعازف. جيب تلك الأقوال النادرة الشاذة الغريبة لتجعل هي الأصل، ونبذت الأقوال القوية المبنية على أدلة قوية، أقوال السلف والخلف اتفقوا عليها من أمور اتفق عليها السلف والخلف ولم يجدوا في ذلك منازعا. وحكى ذلك ابن حجر الهيتمي بالتاء المثنى، الهيتمي في كف الرعاع عن محرمات السماع حكى ذلك بالتفصيل وذكر التشديد فيه من قبل فقهاء الأحناف خاصة، وتكلم طويلا في هذه القضية. والعجب وكل العجب كيف يؤخذ برأي شخص أو شخصين أو ثلاثة على مدار التاريخ الإسلامي أو أربعة أو خمسة ويترك الجم الغفير من فقهاء السلف والخلف الذين اتفقوا على هذا الأمر. وأيضا في ظني سوء فهم واتباع هوى، حتى لا أحكم على الناس أنهم اتبعوا هواهم وهذا لا يصلح، إنما هو سوء فهم واتباع هوى. وهناك أمر أيضا من أسباب هذا التفلت وهو أمر خطير هو الاستجابة للضغوط يا إخوة، استجابة للضغوط في المجتمع. هنالك في مجتمعات كانت ضغوط، وضغوط هائلة وضغوط عظيمة، استجابوا لها للأسف بصورة من صور الاستجابة. يعني أحد مشايخ على سبيل المثال علل لقضية مصافحة المرأة، قال أنا ماذا أصنع إذا تأتيني امرأة وأنا في مكان عام وتمد يدها، كيف أنا أستحي أن أرد هذه المرأة، وكيف أنا أفعل بها، وكيف أقول لا ما يجوز المصافحة وكذا، أصافح ولا بأس. وصار يستدل بأدلة يعني من عنده أتى بها من فهمه على قضية جواز المصافحة. إذن ابتداء كان الاستجابة للضغوط. وأنا جالس الحقيقة كنت مع وراقب كلام هذا الشيخ، وكان معي البنات، فسارعت بخفض الصوت لأني أعرف منهج الشيخ، سارعت بخفض. قالوا لي مالك؟ قلت لهم لا شيء، لكن أنا ما أريد أن أسمع الآن. وعرفت من يعني ماذا أقول، يعني هذا الشيخ معتبر وكذا ويقول مثل هذا الكلام، يبدأ بأنه ضغط عليه. قال أنا أكون جالسا عند العميد مثلا وتأتي المرأة لتمد يدها، ماذا أفعل؟ أصافحها حتى لا يعني أكسر نفسها أو كذا. فإذا هو استجابة للضغوط، وليس مبنيا الأمر في البدايات على الدليل القوي أو على أن هذا هو الدليل الذي ينبغي أن يتبع، أو أن هذا قناعتي، أن هذه قناعتي وهذا دليلي، ويعرض على الناس الدليل وينظر فيه هذا المنزع من أين نزع وكيف أتي به، ويعرض على الناس وينظر هل وافقه على هذا الدليل أو على هذا المنزع علماء الإسلام السلف أو الخلف، هل وافقه مجموعة معتبرة يأخذ برأيها. إنما هي استجابة للضغوط، استجابة للضغوط للأسف الشديد. على سبيل المثال أيضا المغنية هذه لفتنت الناس، أم كلثوم فتنت الناس فعلا. المشايخ يا إخوة، وهذا كلام سجل في كتب وسطر، لا يتصورون أن أم كلثوم هذه غناؤها حرام. يعني كيف حرام؟ يعني هذه المرأة التي فتنت المجتمع المصري بل المجتمع العربي وكذا، كيف يكون غناؤها حراما؟ كيف تكون ما يتصور هذا ولا يتخيله. والسبب أنه لا يعتصم في ضبط هواه وضبط ما تميل إليه نفسه بالكتاب والسنة وأقوال العلماء، إنما باستجابة لضغوط المجتمع، ضغوط نفسه وهواها بضغوط كذا. يقولون بعض المشايخ يقولون إلا الست يعني أم كلثوم، إلا هي، يعني كله حرام إلا هي، لا ما يمكن. فإذا الاعتصام إنما بضغط المجتمع، إنما بهوى النفس، إنما بالسائد في المجتمع، وليس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مكمن الخطر في القضية التي رأيتها طويلا وتكلمت مع بعض المشايخ فيها كثيرا. كيف يكون هذا؟ قال والله هذا وجدنا مشايخنا عليه ووجدناهم على هذه الطريقة. من أنا أقصد في هذه المغنية، لكن أقصد في قضايا عديدة من المخالفات، يقول هؤلاء مشايخ معتبرون. وهذا يسوقني إلى قضية الأخذ بتسقط الفتاوى الغريبة والنادرة والشاذة على مدار تاريخ الإسلام. وهنا قضية الخطورة. الأسبوع الماضي كان هناك لقاء رأيتمه ربما، لقاء الصفار مع عبد العزيز قاسم في بيان التالي. أنا كنت نعم فأنا كنت مدعوا في دعوة وليمة، فجلست وفتحوا التلفاز فرأيت، وأنا ليس من طبيعتي أن أتابع مثل يعني ذلك الرجل، ما أعرفهم يدعون المظلومية ويدعون أنهم مظلومون. وهذا الذي قال وخرجت الحلقة، للأسف الشديد خرج الناس من الحلقة بهذا التصور أن هذه الفئة مظلومة وأن فئة منتقصة الحقوق، وأن ظهر بصورة المسكين هكذا، المحافظ على البلد، المحافظ على يعني الحقوق، الذي ظلم طويلا هو فئته للأسف الشديد، والذين كانوا معه ومن داخلوه في رأيي لم يتحدثوا الحديث المناسب لإيقاف ذلك الرجل عند حده، ما عدا مداخلة واحدة يعني ربما كانت مناسبة في ظني. المهم فبعد اللقاء تحدثنا موضوع الشيعة وكذا، فأحد الأخوة المشايخ ممن أراه على خير وهو عندي يعني في الحقيقة غير متهم، فقال يا أخي يعني هذه الأقوال التي يقولون بها، وجر الحديث إلى قضية قول بن متعة. قال ابن جريج قال بن متعة، وقال جمع أبناءه وقال لقد تمتعت بسبعين امرأة في مكة وهذا ثبت لأسماء النسوة، فإياكم وأن تتزوجوا بهن أو أن تتزوجوا بكذا وبمن له صلة، يعني منهن صرت محرمية إلى آخره. فقلت له يا أخي هذا قول شاذ ويعني لا يتابع عليه ابن جريج ولا غير ابن جريج. قال ابن عباس قال بذلك ومجموعة من التابعين قالوا بذلك. قلت له لا ليس الأمر هكذا، هذا المتعة حرام في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتفاق العلماء سلفا وخلفا القول بحرمة المتعة، فلا يجوز أن نأخذ قول ابن جريج من هنا وقول فلان من هنا وقول ونقول نبني عليه الحل. انتبه، هو شيخ كبير يعني، أنا كنت طالبا عنده في مدة من مدد، لكن ضغوط المجتمع والنظر في قضايا أن هنالك من قال بهذا وهناك من قال بهذا ولا ينبغي أن نأخذ بقول واحد، وجره إلى هذا القول الشاذ جدا في مثل هذه القضية. اتفق السلف والخلف على حرمتها وقالوا هو زنا واضح وصريح، لكن مع ذلك يقول لا فلان قال بي وفلان قال بي، ودافع عن هذا القول أمام أشخاص بعضهم من العوام خفت عليهم على الأقل أن يتبعوا مثل هذا القول من ذلك الشيخ الذي ينظر إليه على أنه قدوة وعلى أنه شيخ معتبر عند الناس ويقول مثل هذا القول. وهذا أيضا عين ما يفعله غفر الله لهم بعض المشايخ، يذهبون ينظرون في الفقه الإسلامي لأقوال بعض التابعين ويأخذون بها، وعلى هذا الأساس أحل بقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر في مخالفة الإجماع، وقالوا إن يعني هذا في هدم للأسر المسلمة في أوروبا وفي تنفير بالإسلام من الإسلام في قلوب أولئك النسوة. أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الحكم والناس أخذت به واتفقت عليه، فكيف يعني هذا الذي يسمى بالمصلحة هذه تدعى عند الفقهاء بالمصلحة الموهومة؟ وما المصلحة الموهومة؟ ما معنى المصلحة الموهومة؟ التي تناقض النص تخالف النص، فأنت تظن أنها مصلحة وهي مصلحة موهومة، مصلحة غير صحيحة، مصلحة مرجوحة، إن صح أن نسميها مصلحة فهي مرجوحة لأنها مقابلة للنص، لذلك قالوا موهومة، يتوهم صاحبها أنها مصلحة وليست مصلحة، لأن العليم الخبير جل جلاله أعلم بالنفوس وأعلم بمسالك النفوس وأعلم بمداخل النفوس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو جل جلاله الذي حرم ذلك، فليس لأحد يتحدث بعد ذلك في هذه القضايا. فأنت تظن أن بقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر صيانة وحياطة للأسرة في أوروبا، وأيضا في جلب لقلوب المسلمات اللواتي يسلم بأن أزواجهن لن يذهبوا ويتركونهن ولن كذا، فتبقى الأسرة المسلمة، إذن هذه مصلحة. أفتي بهذا، أفتي بهذا والآن يؤخذ به، هذه مصيبة وهذا حرام باتفاق أكثر المسلمين، بل بأئمة المذاهب الأربعة والمدارس، عندما أقول المذاهب الأربعة والمدارس ليس فقط أحمد والشافعي ومالكا وأبا حنيفة، إنما أكثر من ذلك مدارس. لذلك الأخذ من أقوال بعض التابعين والأخذ من أقوال بعض السلف هكذا وترك الأقوال المنضبطة المدروسة في المذاهب الأئمة الأربعة التي خدمت 1000 سنة بل تزيد ونظر فيها ونقدت طويلا وجيء لها بأدلة ونقدت تلك الأدلة أو بعضها وتحدثوا فيها طويلا إلى استقر الفقه الإسلامي فيما يعرف المدارس الأربعة ومذاهب الأربعة، عندما تخالف هذا الذي خدم لمدة 1000 سنة ودرس في أنحاء العالم الإسلامي، وهناك جهابذة من كبار العلماء من تلامذة أولئك أو تلامذة تلامذتهم أو من جاء بعدهم ونظروا في كلام الأئمة طويلا ونقدوه نقدا قويا، عندما تخالف ذلك أنت لابد أن يكون عندك دليل قوي، لابد يكون عندك نظر طويل وكلام يجتمع عليه على الأقل مجموعة، مثل ما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في قضية هل اجتمع عليها مثلا بعض فقهاء الشام، هل اجتمع عليها أهل الحديث في الشام، هل اجتمع عليها أهل الحديث في كذا، صار يعدد يعني، هو طبعا يرى أن غير جائز الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة والقول بغير هذا لا يجوز، لا يجوز القول بقول خارج المذاهب الأربعة، هذا رأي ابن رجب عموما خلفه في ذلك بعض العلماء، لكنه قول على الأقل جيد لا بأس به، فيه حياطة وفيه ورع وفيه صيانة، لكن أن نأخذ بعض أقوال التابعين ونفتي بها على هذا المنوال وهذه المدرسة من الإفتاء خطير جدا هذا الأمر. وإذا لأي عالم يسوغ له إذا أن يأخذ أي فتوى من أي تابعي قال بها، وعلى ذلك ينسلخ عنا رداء الدين وتتفلت هذه العصمة التي نستمسك بها. وكل عالم يزعم أنه على حق لأنه أخذ بقول فلان، وفلان أليس هو عالما؟ أليس هو من السلف؟ أليس هو من العلماء الكبار؟ فإذا قال بذلك انتهى الأمر، ليس الأمر على هذا. ويفتى به الآن وقنوات تتناقله بسرعة، وأصبح الناس في حيصة بيس. وعندما أذهب إلى أوروبا أحرص جاهدا ألا أدخل في متاهات هذا المجلس الأوروبي الإفتاء وما يفتي به، لأنهم يسألونني الناس، يجتمع الناس مئات الناس ربما آلاف في بعض المجالس في المساجد الكبيرة الضخمة، فيسألوني عن قضية ماذا أقول لهم؟ أنا ما أريد أن أفرق الصف أيضا بقضية صعبة مثل هذه، لكن إذا سئلت فأضطر إلى أن أقول. وبعض الإخوة جزاهم الله خير يحجبون بعض الأسئلة، فيقوم الناس، يقوم الناس ويسألونني مباشرة، فما يسعني طبعا الكتمان، لابد أن أذكر لهم وبين لهم. ومن أهم تلك الأمور مثلا فتوى المساكن والبناء بالربا المساكن، ويظن أصحاب هذه الفتوى أن فيها خير المسلمين، وعللوا بأن فيها تقوية لمكانة المسلمين في أوروبا، وأن فيها شراء البيوت وفيها وفيها. وقلت لهم أن فيها إضعاف المسلمين من جهة أخرى. المسلم هذا الذي يعرف أنه يذهب سريعا إلى المصرف ليشتري البيت بربا مباشر هكذا، مجرد لا مرابحة ولا تورق، هو ربا هكذا يعني معروف من الربا، ربا الجاهلية. طيب، فهذا يؤدي إلى ضعف شوكة المسلمين، لأنه لو اجتمع المسلمون في جمعيات واشتركوا وبنوا البيوت عن طريق التشارك والجمعيات وعن طريق التعاون والتكافل والتآزر والتعاضد، لكان في ذلك خير كثير جدا للمسلمين. لكن مشكلة عندما نتوهم أن هذا العمل فيه خير للمسلمين انتهى الأمر، فتبنى الفتاوى وتجلب الفتاوى لما يعضد هذا الرأي، وهذه قضية خطيرة. إذن يعني هذه قضية لها آثار في النفوس. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فطبعا هم لما جاءوا بهذه الفتوى جاءوا برأي بعض العلماء وبعض المشايخ على هذه الشاكل، تزع رأي من هنا وتزع رأي من هنا وتزع رأي من هنا، وركب منه رأي وفتوى، وانطلق الأمر هكذا. وهؤلاء يساسون على هذه الطريقة، وفيه خطر كبير على النفوس والعقول. إذن أخذ بقضايا الفتاوى الشاذة أو الغريبة أو النادرة لبعض فقهاء التابعين أو حتى بعض الصحابة رضي الله عنه، ألم يفتي طلحة بن عبيد الله بأكل البرد وقال هو ليس بطعام ولا شراب؟ هذا رأيه رضي الله تعالى عنه، لكن هل تبي على ذلك؟ هل يصح لنا اليوم أن نأخذ برأي طلحة نقول هذا هو الرأي الصحيح، نأخذ به ونأكل البرد اعتمد أن نقول صحابي ورضي الله عنه صحابي كبير وله قدره، ولا هل يصح أن نأخذ برأيه ونقول نأكل البرد؟ هذا ما يجوز أيضا. فهل يصح أن نقول هذا أنه ليس بطعام ولا شراب ونأخذ به؟ لا طبعا، رأي رآه في هذا الباب يعني ما تبي عليه رضي الله تعالى عنه وأعلى درجته ألحقنا به في عليين، ما تبي عليه وهكذا. لكن الفارق بين هذه الأقوال المرسلة وبين أقوال العلماء التي درست وضبطت ونقدت واتفق عليها في مدارس جليلة عظيمة كبيرة، الفارق كما بين السماء والأرض. هذه أقوال تناظر فيها العلماء واتفقوا عليها بعد مناقشات طويلة وخلاف طويل، واستقرت على مدى مئات السنين، كيف تترك لقول فلان أو علان سريعا هكذا؟ نعم قد يأتي عقلا، وإن كان يعني قال كثير من الفقهاء بصعوبة ذلك وقلته، لكن يأتي عقلا أن يأتي قول من خارج هذه الأقوال وهو صحيح ويوافق الدليل وظاهر الدليل، فلا بس نأخذه ونضعه على الرأس والعين، لكنه قليل وقليل جدا. فقال بعض الفقهاء أنه لا يتصور، وفي الحقيقة أخالف أقول لا، هو يتصور وممكن الحدوث، ويعني اختيارات شيخ ابن تيمية بعض الأحيان مبنية على هذا، لكن أقول المسألة تحتاج إلى نظر أكبر وأحسن وأفضل. وهذا العصر بالذات أصبحت قضية القنوات الفضائية تتناقل فتاوى العلماء سريعا، وهذا ما لم يحدث أيها الإخوة في تاريخ الإسلام من قبل. يعني في تاريخ الإسلام كان هناك كتل سكانية لها مفتوحة، فالمغرب العربي الكبير مالكية، والشام فيه الشافعية والأحناف، والحجاز فيه الشافعية، والعراق فيه الأحناف بكثرة وفي بعض الشافعية وهكذا. لكن الكتل الضخمة هذه كان لها مفتوها، وكان ستجون إلى المفتين هؤلاء ويسألونهم ويلتزمون بأقوالهم كلهم حسب مذهبه، فكانت الفوضى إن صح التعبير في الفتاوى وكذا غير ظاهرة أو غير واردة على هذا المورد أو يعني في حقيقة يعني الناس أمنوا هذا الذي نراه اليوم بيننا من انتقال فتاوى بلحظات وثواني أو دقائق بين المشرق والمغرب، وذفتي بكذا وذفتي بكذا، أصبح الناس في حيص بيس وتأثروا كثيرا بهذه الفتاوى، وأصبح بعضهم يتابع. يعني مثال ما يقال عن كشف المرأة وجهها، هذه فتوى معروفة قديمة، ليس الآن وقت هل هو جائز هل هو حرام هل هو كذا، وإن كنت أرى طبعا أن الواجب تغطية الوجه، لكن يعني هنالك قول قوي بهذا على الأقل موجود ضمن العصور القديمة وموجود إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ليس الوقت الآن وقت الحديث عنه، لكن انظروا ماذا يفعل فقهاء، بعض الفقهاء غفر الله لهم في هذه القضية، هم يحطمون المجتمع من حيث يدرون أو لا يدرون. كيف؟ يأتي بعض الفقهاء في بعض الكتب، لأن يعني المسألة تحتاج إلى نظر طويل. يعني لما صارت قضية الاختلاط هذه وسئل فيها، وكانت فوق الجرائد تتلقف من تسأل في قضية الاختلاط، فلما لم تجد أحدا معتبرا في داخل البلاد اتجهت إلى خارج البلاد، صار تسأل أناسا، صار يفتون على ما عندهم هم وتصورهم هم، وهذا هو الأمر الخطير، أن يتدخل الفقهاء الذين يعيشون في بيئات خارجية، يتدخلوا في بيئات غير بيئاتهم ويفتوا بأقوال لا تصلح لبيئات أخرى، لا تصلح. فيعني هؤلاء الذين عاشوا طويلا في بيئة فيها العري، دخل الاحتلال الأجنبي وأفسد فيها طويلا، وصار العري هو الأصل، وتفلت النسوة هنالك تفلتا هائلا جدا، حتى أصبح قضية ما يسمى بمايكروجيب هذه الذي يعني هو قمة الفضيحة في تاريخنا الإسلامي، ولله الحمد الآن تلاشى هذا، لكنه حصل في مدة من المدد، الميني جيب ثم المايكرو جيب، المايكرو والصغير جدا يعني اللباس الذي لا يكاد يستر شيئا، ومشت فيه المرأة في الشوارع وركبت الحافلات وركبت السيارات على هذا المنظر، وهذا كان مشاهدا وفيه صور موجودة. يعني الوضع المجتمع كان سيئا جدا، فكان طبيعي من بعض الفقهاء أن يأتي ويقول للبنات وللنسوة يعني ما يظهر من كنا هو كذا وكذا وكذا، ويأخذ ماذا الرأي ويجده فعلا مناسبا لبيئتهم، هو أخذ به جزاه الله خيرا وخلاص، ورأى أنه الرأي المناسب وأخذ به. أن تنقل المرأة من عري مثل مايكروجيب إلى أن تلبس هكذا وهكذا وجلباب، هذا نصر كبير صار بسبب معارك هائلة وسكاكين وقتال وموت ودماء في المغرب ومصر وبلاد الشام، هذا الذي حدث. فلما انتقلوا بهم هذه النقلة أو بهن هذه النقلة، وهي نقلة كبيرة ما بعد الصحوة، وحصل كلام طويل في هذا الموضوع، أن تأتي إلى بيئة مثل هذه مفهوم، لكن أن تأتي إلى بيئة مثل بيئتنا توارثت نسوة فيها غطاء الوجه من قرون، فتقول نسوة لا 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 كشف الوجه جائز وانزعوا عنكم الغطاء، يعني ما هو هل فقيه معتبر عاقل يقول بهذا الكلام؟ تأتي إلى مجتمع فيه نسوة مغطيات ومستورات ولا يختلف قاب أن هذا أفضل وأن هذا أحسن، تقوم ترشد النسوة تقول لهن لا هذا كله تشدد وانغلاق، وسبب اتباعكن لهذا هو وجود الفتاوى المتشددة والعلماء متشددون، فاكشفوا عن وجوهكن وهذا لا بأس فيه، وقال به بعض الفقهاء قديما وحديثا، والأصل المرأة يعني يبدو يجوز أن يبدو منها كفاها ووجهها. أن تأتي المجتمع مثل هذا وتخبر نسوة فيه بمثل هذه الأخبار، هذا يعني هذا ليس بعقل ولا منهج صحيح ولا سديد للفتوى ولا منهج منضبط في مجتمع مثل هذا. فنحن نعاني اليوم من هذه الفتاوى الغريبة الشاذة العجيبة، مثل فتوى يعني مثل ما تحدث عن قضية الاختلاط، ولأن بعضهم ما يفهم الوضع، ما يعرف ما يعلم إيش الوضع وإيش تفاصيل الوضع، يحسب أنه مثل بلده وأن هذا جائز وأن لا بأس وأن مرأة، لا الوضع غير ذلك. وقضية أن البلاد تدار بفتوى معينة درج على ذلك السلف والخلف، أن الفتاوى البلاد محترمة وفتاوى العلماء البلد محترمة، ولا يأتي شخص من الخارج ليدمر هذه الفتاوى وينتقل بالناس إلى فتاوى أخرى فيها تساهل فيها تفلت فيها كذا، لكن هذا الذي يحدث للأسف في وسائل الإعلام، يخرجون ويستهزئون في كتب يستهزأ بها بالحجاب وبالنقاب، ويقال أن هذا يعني المرأة هكذا بالنص، أن المرأة المنقبة لا يصلح لها أن تعيش في هذا العصر، وأن هذا العصر من ضروراته هكذا، انظروا للعجب، وأنا قلت لكم ضغط المجتمع، أن هذا العصر من ضروراته أن تكشف مرأة عن وجهها لتظهر شخصيتها وتعاملها مع الناس، وأن في إخفاء وجهها وراء النقب هذا أمر لم يأمر به دين، هكذا بالنص أن هذا أمر لم يأمر به دين. فهذا كيف هذا؟ كيف هذا الأمر؟ فالمرأة المسلمة عندنا في بيئتنا تسمع هذا الكلام وتتأثر به حتما، فتظل ربما في نزاع داخلي بينها وبين نفسها، ثم بينها وبين أسرتها، أو بينها وبين زوجها، أو بينها وبين ولي أمرها، وهكذا يحصل نزاع ويفسد المجتمع بهذا. لذلك القضية خطيرة، ليست قضية والله قضية تفلت بس فقط مقتصر على الشخص، لا، هي تتعداه إلى بيئته وإلى مجتمعه تعديا ظاهرا، ويتأثر المجتمع كله ويتبلبل أفكاره ويختلط ويظل بعضه يعادي بعض. وما الهجمة التي وجدناها في وسائل الإعلام من هؤلاء المتحررين غفر الله لهم والمتفلتين إلا في ظني بسبب هذا؟ أي يقولون ويصرحون، لأنه هو ليس فقط ظنا من عندي بس هو تصريح من عندي، يقولون أليس هناك علماء في الدنيا غير علماء هذه البلاد؟ ألا يوجد علماء قالوا بكذا، علماء قالوا بكذا، علماء قالوا بكذا؟ فهؤلاء اجتمعوا علينا وقالوا لا، هناك علماء قالوا بغير هذه الأقوال، نحسن ملزمين إلا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول. انظر ماذا يقول هؤلاء، هم أبعد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله، نسأل الله السلامة والعافية في حياتهم وسلوكهم الشخصي وخلقهم، لكنه أمر وافق هواهم فاتبعوه. هنا قضية الخطورة أيضا، يعني قضية أسباب مهمة من أسباب التفلت، هو أن الناس لم ينظروا أو لم يقرأوا في تواريخ سلفنا وخلفنا كيف كانوا يعيشون، ما هو سمتهم، ما هو هديهم، كيف كان الناس يعني تتأثر بالهدي والسمت والدل للشخص. هذه نقطة مهمة ومهمة جدا، يعني ما كان يتصور أن يأتي في زمن السلف شخص يحلق لحيته ويحلق شاربه ويسمع المعازف ويسمع الأغاني ويلبس اللباس الغربي، وهذا يعني تتعجب، طب هذا كيف، هذا ما قرأ عن أهمية السمت والهيئة. نحن لا نلزم الناس بهدي لباس محدد ولا نلزمهم بشيء محدد، لكن على الأقل أن يكون هناك سمت يفرق المسلم عن غيره. يعني ما عدنا نجد فرقا كبيرا بين المسلم والنصراني، يعني الهيئة واحدة والشكل واحد، بينما على مدار تاريخ الإسلامي كان هناك لباس محدد للنصارى يختلفون فيه عن المسلمين. النصارى كانوا يلتحون واليهود كانوا يلتحون، فما أدران أن هذا نصراني وهذا يهودي، فكان الخليفة أو السلطان أو الأمير يلزم النصارى واليهود بلباس محدد، ويلزمهم بهيئات محددة، ويلزمهم أن لا يركبوا كذا ولا يركبوا حتى لو شابهوا المسلمين، ويلزمهم بعض القضايا. اليوم صرنا نرى نصراني مثل المسلم مثل اليهودي، ما هناك أي فرق عندما يجتمعون في الهيئة والسمت والدل وكل شيء. كيف وهم علماء؟ أنا ما أتحدث عن عوام الآن، أتحدث عن علماء. يأتيك العالم ببذلته بربطة عنقه وقد يعني حلق لحيته وحلق شاربه ويسمع الأغاني ومتفلت تماما، ومثله مثل هذا يعني في شكله الظاهر على الأقل ما يختلف عن أي شخص آخر، خاصة الذين يعيشون في الغرب. نقول هذا ما هي الطريقة، هذا ما هو، هذا ليس ميراث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس هو إسلامنا الذي نعرف، ما هو هكذا أبدا. لا نريد أن نقصر الناس على هيئة معينة ولباس معين، نقول لابد من لبس البشوت، لابد من لبس الغتر، لا، لكن لابد من التميز على الأقل بسمت للمسلم العالم الداعية الفاضل، لابد أن يتميز. وأنا أقول مثلا حلق اللحى مثال آخر مهم، فقلت لإخواننا بعض إخواني في أوروبا، قلت لهم يا إخوة يعني مسألة اللحية، لما كنت في سوريا كنت في مصر، يعني الذي يربي لحية ربما يساق إلى السجون المؤبدة أو إلى الإعدام في مدة مفهوم، هذا معلوم. وأن يعني حتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله رأيت لو فتوا في جريدة المدينة في أحداث الشام 1401 و1402 بجواز حلق اللحية للدعاء، لأنهم هذه الفتوى معروفة ومفهوم ما أخذوها معلوم. لكن عندما ذهبتم إلى مأمن في أوروبا، وهذا من العجب، ألا يأمن المرء في ديار الإسلام ويأمن في ديار الكفر، يعني هذا ما كان يتخيله فقيه ولا يفترضه أبدا ولا يظنه في أنه سيكون يوما. كما أن إخواننا في تركيا المساكين إذا كبرت البنات وأردنا أن يواصلن تعليمهن يذهب بهن إلى ألمانيا لتدخل الجامعة، في ألمانيا تدخل الجامعة بالحجاب، وفي إسطنبول عاصمة الخلافة 5 قرون لا تستطيع أن تدخل الجامعة بالحجاب. هل يظن فقيه، هل كان فقيه ما يجول في ذهني أو يدور في خلدي هذا؟ مستحيل، ما مثلا غير متصور عند فقهاء كانت، يعني ما حتى نتكلم فيها الآن، لكن هذا الذي حدث. فأنتم وصلتم إلى مأمن فمسألة اللحية في أوروبا عادي جدا، يعني فلماذا الحلق، لماذا التهاون؟ قال والله صحيح، لكن هذا أمر اعتدناه طويلا في بلادنا فأصبح كذا. فالمسألة تحتاج إلى تنبيه ونظر. بعض الناس يقول يا أخي هذا ليس من سلم الأولويات تتكلم فيه، وأن هذا من القشور ليس من اللباب، وهذا كذا وهذا كذا، ما يصح. المسلم له هدي وسمت ظاهر وله هدي باطن ما يعرف بالعبادات القلبية، وهدي وسمت ظاهر كلاهما مكمل للآخر، لا يستغني أحدهما عن الآخر، وكلاهما مرآة للآخر بصورة من الصور وجه من وجوه. فما يصلح أن يقال أن هذه قشور لا تبدأ بها وأن هذا كذا وأن هذا، يعني هذا ما يصلح إطلاقا بهذه القضية. أيضا يعني من مظاهر التفلت العجيبة هو عدم ضبط اللسان، وهذه قضية خطيرة ومحتاج لموضوع آخر طويل، ما ليس هذا وقته. لكن تجد الرجل الذي تظن فيه الصلاح تظن فيه الخير لا يتحرج في الغيبة أبدا أبدا، ويغتاب الناس يمينا ويسارا ويظن أن هذا هو المنهج الصحيح. ويقول شعبة قال رحمه الله تعالى: نغتب في الله ساعة وكذا. وصحيح هذا القول منقول عن شعبة في كتب جرح والتعديل، لكن شعبة كان على ورع وكان على حظ عظيم من التقوى إن شاء الله تعالى، وقد عبد ووصف بأنه عبد حتى اخضر جلده وسار مثل جلد على العظم. فهذا شعبة وكان رجلا عابدا تقيا زاهدا. هذا ابن أبي حاتم في جرح والتعديل لما دخل إليه رجل وقال: إنا لنطعن في أقوام نظن أنهم قد ألقوا رحالا في الجنة من 200 سنة، فسار ابن أبي حاتم يرتعد ويبكي بسبب هذا القول الذي قاله ذلك الرجل، يعني من باب ورعه رحمه الله تعالى، وكانوا على ورع عظيم. فاليوم هؤلاء يقلدون شعبة ويقلدون ابن أبي حاتم ويقلدون أباه ويقلدون الرازي خاله أبو زرعة ويقلدون الناس هؤلاء بدعوا أن هؤلاء السلف وقد اغتابوا، فصاروا يغتابون اليوم بسبب بدون سبب وفي حاجة للجرح والتعديل وبغير حاجة، وفلان فيه وفلان فيه في المجالس، فأصبح يعني ينتهك عرضه في المجالس على هيئة عجيبة. كل ذلك بسبب أقوال نقلت عنه ربما غير وجهها وكذا، فصار على هذا الوجه. وبعضهم لا يضبط لسانه وبعضهم يتكلم بكلام قبيح، وكل هذا مظاهر التفلت ودلالة على عدم التربية أو ضعفها في التربية بدايات الأولى، وعدم أخذ النشأ بالانضباط في قضايا اللسان، وهذا من التفلت الظاهر الذي ينبغي أن يبتعد عنه بكل وسيلة وبكل سبب. وكم اغتيب من العلماء والمشايخ ونزعت هيبتهم من نفوس المجالس الكثيرة بسبب أناس ظنوا أنهم يعملون خيرا وأن هذا هو الصحيح وأن هذا هو المنهج الصحيح، وحوكموا ونزلت محاكمات في الانترنت ومهازل، مهازل تجري في الانترنت عجيبة جدا في هذه القضية التي هي مبنية على تفلت ظاهر وعدم انضباط وعدم ورع وقلة تقوى. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من أسباب هذا التفلت وهو أمر ظاهر، بل الصحوة كلها تقهقرت من بعدها كما هو مشاهد معلوم في المحاضرات والدروس والحضور، هو أحداث أمريكا الأخيرة التي أرهبت كثيرا من الناس وأغلقت أفواههم وجعلتهم يفكرون طويلا في التراجع عما هم فيه أو الانكماش أو الضعف أو يعني الاختفاء تحت كل هذه المظاهر، تحت مطرقة الأحداث وهول الأحداث والاجتياح فكرة الإرهاب للعالم، وأن أصبح كل من يلتزم بالسمت الظاهر على الأقل في خارج هذه البلاد هو رجل إرهابي ورجل كذا. مناسبة سعيت لأحد الإخوة بتأشيرة لبلد ما، فقيل لي: يا أخي ما نستطيع والله، حاولنا وكذا وتكلمنا مع سفارة، تعرفون ما هو السبب؟ يعني أمر مضحك لكن هذا هو. قال: لحيته طويلة. طب كيف؟ يعني هذا الرجل يعني يريد أن يذهب إلى تلك البلاد ويعلم ويدرس والناس بحاجة له. قال: والله ما نستطيع، يعني لحيته طويلة ويعني ما أعطه تأشيرة لهذا. تصور يعني. فهذا قد يدعو بعض الناس وبعض الدعاء وبعض الصالحين وبعض أهل الفضل وكذا إلى مراجعة سمتهم الظاهر وكذا تحت هذا الضغط، ضغط الأحداث وضغط الإرهاب، خاصة في الدول أصلا التي فيها يعني قوانين الطوارئ، والدول التي تعاقب الناس إذا صلوا 5 صلوات في مسجد واحد، أو إذا أطلقوا لحيتهم يعني كذا من الشباب على الأقل صغير السن فتعاقبهم وتضعهم في السجن أمادا طويلة وكذا. ظل الإنسان يراجع نفسه في هذه القضايا فيظهر عليه شيء من التراجع والتفلت في هذا الباب، وباب خطير حقيقة ويحتاج إلى نظر وتحكيم للشرع والعقل في هذه القضية الخطيرة، لأن فعلا هجمة كاسحة وربما لا نشعر بها نحن هنا حق الشعور، لكن أخواننا في الخارج يعانون منها أشد المعاناة. وفعلا حصلت حالات من الانتكاس كثيرة بعد هذه الأجمة الأمريكية الخطيرة على البلاد والعباد، حصلت حالات من انتكاس كثيرة وكثيرة جدا. أيضا ما يجري من احتلال اليوم لبعض البلاد العربية والإسلامية وتخويف الناس، هذا أدى لوجود نوع من الانتكاس والتراجع في الالتزام بسبب هذه القضايا. وحدث هذا وأعرف أنه حدث في بعض البلاد، التي احتلت من قبل أمريكا مثل العراق مثل أفغانستان. باكستان مهددة بشكل كبير جدا ويومي. طبعا في مناطق كثيرة من العالم العربي والإسلامي هناك دعوات أن كل هؤلاء الملتزمين إنما هم متشددون، إنما هم إرهابيون، إنما هم خلايا نائمة، إنما هم كذا. فيظل الإنسان خائفا يترقب، فإذا كان خائفا هذا ينعكس على نفسيته في عمله في جهده، وينعكس أيضا على سمت الظاهر، يحاول أن يخفي نفسه، يحاول أن كذا، يحاول، وهذا يؤدي به إلى أيضا في قضايا الإخوة الدعاء الذين يبرزون إلى القنوات. هذه فتنة، وهذه نقطة خطيرة، الذين يتحدثون إلى الناس في القنوات وفي الصحف وفي وسائل الإعلام عموما ويتصدرون، يعني هذه تحدث أيضا قضايا ضغط الإعلامي كان صح التعبير، وضغط غير سهل، ضغط ليس سهلا أبدا، وفيه أناس يستثنون، وهذا لا يخرج وسائل الإعلام، وهذا يخرج، والسبب يعني إذا نظرت إليه وتمعنت فيه وهذا في بعض الأحيان لا يريدون شخصا على هيئة معينة أو سمت معين أو طريقة معينة، يستثنونه. والشيخ ماذا يريد؟ يريد أن ينتشر صوته وأفكاره وكلامه في الناس حتى يستفيد أكثر قدر ممكن الناس، حتى يرتقي بدرجاته إن شاء الله، بأجره إن شاء الله درجات في الجنة. فيظل تحت هذا الضغط، وأنا كل الذي يقول لكم يعني حصل ووقع، ما هو يعني فقط تخيلات، ربما ما ربما لا إن شاء الله تعالى. فيحصل ضغط على هذا الشيخ أنه أنت شكلك يعني غير مناسب، يعني وضعك غير مناسب هكذا، فلو تحاول تصلح من شكلك قليلا، بل يصل الحد يا أخو أمر مضحك ربما إلى حد المكياج، ها يعني يراود أن يوضع له مكياج، وأن يعني شكلك كذا لو وضع لك مسحوق هنا ما يسمى البودرة، ومسحوق كذا مسحوق كذا حتى تحسن وجهك أمام الناس وتبيض وجهك أمام الناس، وكلام مثل هذا مضحك. وهذا مسكين ربما يعني ربما يكون يعني هو بحاجة إلى أن يتكلم إلى الناس، ربما هذا هو المنبر الوحيد، فيظل يراجع سمته وهديه حتى يصبح متفلتا أيوة متفلتا بشكل كبير جدا، وتحت المظلة التي سماها الشيخ مصلحة الدعوة. صحيح هذا الكلام صحيح، تحت مصلحة الدعوة تنتهك قضايا ويخالف أحكام في الإسلام باسم مصلحة الدعوة. وقلت لكم هذه المصلحة الموهومة الفاسدة المقابلة للنص، يعني هناك ضغوط كثيرة على أشخاص كثيرين. وهناك أيضا فكرة أن الإنسان غير الملتحي يسمع، وهذه فكرة موجودة وكثيرة موجودة بقوة وتتردد في الساحة بقوة في أوروبا وتركيا وجدتها، وفي كثير من الدول العربية، أن الإنسان غير الملتحي أقدر على الوصول إلى أماكن وأسهل عليه الوصول إلى أماكن وكذا. ثم هذه تدرس وتقدر بقدر الأشخاص، ممكن بعدد أصابع اليدين ممكن، لكن تصبح ظاهرة ظاهرة هكذا الناس كلهم بسبب أن هذا أقدر على الوصول وهذا أقدر على الوصول. فاختفى السمت الإسلامي بسبب هذه القضية الخطيرة، أن اللحية قضية كذا وأن كذا. يعني أنا أعرف مثلا في تركيا ممنوع على الموظف مو العسكري، الموظف بأي مكان كان أن يلتحي ممنوع تماما، ومدرس أن يلتحي ممنوع تماما. هذه مصيبة يعني في بلد مثل ذلك البلد وكذا، كثير منهم يتمنون هذا لكن ما ليس باستطاعتهم. هذه قضية أخرى نتحدث عن المظنون الموهوم أن حلق اللحى يؤدي للدخول إلى أماكن والالتصاق بأناس، ومن هذا المدخل الشيطاني، لأنه لم يقدر بقدره، لم يستشر فيه أهل العلم، لم يستخر فيه الله تعالى على هيئة صحيحة، من هذا المدخل الشيطاني يدخل تفلت للناس، لأنه يصبح بعد ذلك في اختلاط، وفي الطبقة في مجتمع معينة في اختلاط. بل وصل الأمر وحكى لي هذا الشخص أيضا، قال أنا كنت في مكان ما في أوروبا، فهو يعني كل التفاصيل عندي لكن أريد أن ما أريد أن أذكر التفاصيل حتى لا يعرف الشخص، ليس من المناسب. فقال كنت في مكان ما في أوروبا، وكان معنا يعني كان في طاولة وأدير عليها الخمر، وقلت له وجلست؟ قال جلست. قلت له ليش؟ قال يا أخي ماذا أفعل والمكان بعيد، ونحن يعني لو قمت أنا من؟ قلت لو قمت أنت سيهتز المجلس، وقال لما فلان قام لأجل كذا، فإما أن يزيل هذا الخمر أو أن يأتوا لك بسيارة توصلك معززة مكرما إلى مكان. فلماذا لم تقم يا أخي؟ قال والله ما انتبهت لهذه القدمة، رجل فاضل وصالح، لكن انظر يجلس على مائدة تدار عليها الخمر، وهذا أمر ممنوع شرعا. آخر يقول لي أنا أجلس مع بعض التجار. اسمعوا كيف الشيطان يدخل للناس، هناك أسباب يا أخو، الشيطان ما يأتي فجأة للشخص الصالح والفاضل والداعي وطالب العلم لينزعه من التزامه نزعا، لا، إنما يدخل إليه عن تدرج طويل. فقال أنا أجلس مع تاجر أحل كثيرا من الإشكالات وأخذ منه بعض الأموال أخذ بعض كذا، لكن يعني على طاولة بينه وبينه أجلس يأتي بالخمر ويصبها ويشرب أمامي وكذا. لا تنكر عليه ألا قال لا لأن يريد من وراء ذلك مصلحة هو ظن أن المصلحة في هذا بينما لو ربما أنكر عليه ربما اهتدى الرجل وبقي الأمر على ما هو عليه من الخير والمصلحة فلذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أننا نعلم أكثر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ذلك كل النهي ومنع من ذلك كل المنع فالخير وكل الخير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام بشريعة الإسلام فأنت تظن أنك أنت يعني شيء عظيم وأنك أنت ستأتي بمصالح غير معروفة وأنك فيدخل لك الشيطان هذا الباب وتتفلت بعد ذلك تفلتا عجيبا ويعني أما موضوع النسوة ما هل النساء يسمعون هنا في نساء كذا أما موضوع النسوة فموضوع طويل يعني إخواننا في المغرب يحكون لنا وهذا أمر يا إخوة على سبيل المثال قالوا إن المرأة كانت تلبس ما يعرف بالعباءة هم يعني مثل الملاية بمصر أو العباءة عندنا فحكى لإخواننا المغاربة يقول المرأة كانت تلبس العباءة في المغرب فلما لبست الحايك والحايك هذا هو مثل بالطو يعني في أهل الشام فلما لبست الحايك كان بعض الشباب المتهور طبعا ما نوافق مع الصنيعين يأتون إلى المرأة هذه بالسكين ويشرطونها الحائك حتى لا تلبسه وتلبس الملاية يعني فيقولون الحائك الآن أمنية عندنا البالطو هذا أصبح أمنية جلباب هذا أصبح أمنية الآن يعني فدرت في السنتين الثلاث الماضية في المغرب والمشرق وكذا فوجدت الحجاب أصبح على هيئة يحتاج إلى النظر فيها أهل العلم والفضل حتى لا ينتقل إلينا الأمر يعني نشكو الآن من العباءة المزركشة نحن وليس كذلك نشكو من العباءة الضيقة ربما لكن القضية لم تعد عباءة هنا القضية أن المرأة أصبح هذا عرفا عاما أنا حكي لكم عرف العام المجتمع وتخلصوا بذلك من قضية الحجاب كيف تعمل المرأة تلبس السراويل هذه الضيقة البنطلونات وتلبس الفنيلة هذه وتزمها على صدرها حتى يخرج نهداها على وجه مخزن وتضع شيئا على رأسها وتقول هذا هو الحجاب فصارت تكتفي بذلك عن الحجاب الشرعي ثم أصبح هذا هو السائد للأسف الشديد الآن في القاهرة ودمشق وبلاد المغرب العربي التي زرتها في السنة الماضية أو هذه السنة القاهرة والمغرب ودمشق زرتها قبل سنتين فارتعت والسبب أني أعرف دمشق وأعرف حجاب بلاد الشام منضبط إلى درجة كبيرة جدا إذا بالحجاب صار على هذه الهيئة الآن بل يحكي لي بعض إخواننا من أهل الشام قال المرأة أصبحت الآن إذا لبست السراويل هذه الضيقة ووضعت شيء على رأسها ولبست الفنيلة هذه التي تكشف يعني أكثر مما تستر قالوا فإن يعمل لها حفلة ويعزم لها الأهل وأن هذه تحجبت الحمد لله رب العالمين هذا الوضع صار الآن وتصير الآن تنظر إلى البنات في الشوارع وإلى النساء على وجه مخزي كله ضيق في ضيق الفوق وتحت وكذا وكلام عجيب أصبح الآن هو السائد في الشارع العربي والسبب للأسف الشديد هو ما يعرف بحجاب الموضة حجاب القنوات الفضائية القنوات الفضائية جلبت خيرا كثيرا وجلبت شرا كثيرا أيضا فمن الشر الذي جلبته أن هذه الممثلات التائبات جيء بهن إلى القنوات يلبسن يعني أحسن الملابس وأكثر الألوان إثارة وبهجة وكذا ويوضعن أمام الإنسان على أنهن هن المحجبات بهذا المنظر العجيب الذي يلبس مثل السهرة والفساتين الأفراح وكذا بس تضع على رأسها شيئا والشيء هذا كان لونا واحد صار ثلاثة أربع ألوان فهل هذا هو الحجاب والحاجب وكذا ومشتق ومادته المنع تدور على المنع والمراد بالحجاب هو منع الفتنة بين الرجال والنساء فهذا مقرب للفتنة وليس يمنعها وأصبحت المرأة تضحك وتمزح مع الرجال وتفعل كل شيء محجبة ويعني في تركيا يعني أنكر على بعض النسوة اللواتي يدخن وهن محجبات وتعجب يعني في المطعم أقول له يا أخي الذي أتينا بالطعام قل هذه مرأة ضايقتنا يعني قل لها تتحرك يمينا أو يسارا تبتعد عنا تدخن وهي محجبة فتعجب الرجل من إنكاري أنا يقول إيش فيها يعني أقول إيش فيها يعني امرأة تدخن وهي محجبة كيف قال تبتعد عنا قليلا قال يا أخي ما عندنا شيء في هذا إحنا ما عندنا مشكلة في هذا والمرأة ما ترى أي حرج في هذا والناس يتعجبون ما هو من المرأة من إنكاري عليها يعني إيش القضية يعني إيش المشكلة يعني فالمسألة تبدأ هكذا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فأنا أريد أن أقول لابد من معالجة قضية التفلت قبل انتشارها. القضية لا تؤخذ بنظام أو قانون، فإن النظام أعجز، أي نظام في العالم أعجز من أن يفرض على الناس فرضا تاما باتا ما يريده في ظل هذه التطورات الحالية للعصر. بل ينبغي أن نصل إلى ما يعرف بأن أسميه بالعقد الاجتماعي أو العقد الاجتماعي، هو اتفاق أهل الفضل والصلاح والغيرة في كل مجتمع على أمر ما يتفق عليه. يا إخوة، القضية ليست الآن عباء على الرأس أو العباء على الأكتاف اللي كنا نتناقش فيها قبل 5 أو 10 سنوات. القضية أكبر من هذا وأعظم من أن أصبحت القضية أن مجتمعنا هذا والخطاب فيه والنظر فيه الآن، ليس المجتمعات الخارجية، مهدد وبقوة يصل إليه ما يراها النسوة والفتيات كل يوم في القنوات الفضائية التي هي إسلامية أو تسمى إسلامية، ويعرض النسوة فيها على أنهن هن هذا هو الحجاب الذي على الأقل لاقى قبولا ولاقى، يعني هذا هو الحجاب الذي ممكن أن تحجب به الفتاة وأبعد ما يكون عن شروط الحجاب الشرعي. نعم هي أفضل من الكاشفة تماما والخالعة تماما والمعرضة عن دين الله تماما، لكن ليس على هذا الوجه. فنخشى بعد سنوات قد تطول أو تقصر أن ينتقل إلينا هذا البلاء. فنحن بحاجة ليس إلى مصارعة يا إخوة في وسائل الإعلام، نحن الآن نصارع هؤلاء المتحرين المتفلتين، ونحن للأسف الشديد لا نكاد نصل معهم إلى شيء، والسبب أن عندهم شيئا في رؤوسهم يريدون أن ينفذوه ويريدون يطبقوا في هذا البلد المبتلى بهم. فنحن لابد أن نصل إلى ما يعرف بالعقد الاجتماعي بين أهل الحل والعقد في البلد، وبين فضلائه وعلمائه ودعاته، وبين عامة الناس، أن يعني انتفق معهم على شيء قبل أن يعني يتسع الخرق على الراقع. ولا نستطيع إلا أن نحوقل بعد ذلك، ربما نبكي ربما نتأسف ربما نقول أين، يعني يأتي يوم يعني كنا نبكي منه سر نبكي عليه نقول أين هو. فنحن يعني نحن الآن على مفترق طرق في هذه البلاد، وأنا أقول لكم كل صراحة مفترق طرق، والأمر خطير، ليس من باب هلك الناس معاذ الله، وإنما هو من باب النذير العريان، والأمر خطير وخطير جدا، وينبغي معالجته بمحاولة أن يتفق ويتفاهم أهل الحل والعقد والفضل من الدعاء والعلماء وطلبة العلم والمشايخ والمصلحين ومن هو في سدة التوجيه من المدرسين ومدرسات وشيوخ المساجد وأئمتهم وخطباء الجمع والقائمين على التربية في التحفيظ رجالا ونساء، اتفقوا على شيء، يتفقون على شيء قبل أن تسعى الخرق الراقع وأنفرط لا قدر الله عقد هذا المجتمع ونلتحق بغيرنا، لأن بقي مجتمعات قليلة على الأرض ما زالت مستمسكة بالحجاب، ما زال هناك نسوة ربما غير ملتزمات لكنهم محجبات، وهذا غير موجود في الأرض اليوم. فإن المرأة إما تكون ملتزمة فتتحجب أو غير ملتزمة فلا تتحجب، ما هناك حل وسط الآن. بقيت بعض البلاد مثل هنا واليمن، بعض مناطق باكستان، بعض مناطق أفغانستان، بعض المناطق في الأرض قليلة جدا وتحارب بقوة فنحن بحاجة لشيء، خاصة الآخر يتحرك وبقوة لإقرار ما يريده في الأرض. فنحن بحاجة إلى عمل غير هذا الذي نعمله الآن. نحن الآن ربما نتكلم في الصحافة ونرسل يعني ما نرى في الصحافة، والصحافة قد تنشر وقد لا تنشر، قد تنشر مبتورا أو متأخرة بعد أن يستولي على أفئدة كثير من الناس وعقولهم وقلوبهم، فلا نجد له علاجا، وربما نرد عليهم في الإنترنت وإنترنت بحر يعني خضم لا يكاد المرء فيه ينظر في قضية حتى تتحول قضية أخرى وثانية وثالثة إلى أن ينسى قضية الأولى وهكذا. فربما نحن بحاجة إلى شيء من النظر المعمق وشيء من اجتماع أهل الفضل والحل والعقد والنظر في شأن هذا المجتمع ليتفقوا على شيء في شؤون المجتمع عامة، حتى لا يأخذ التفلت بجوانب المجتمع فنظل ولا نكاد نستطيع شيئا، نظل نتحسر هذا المجتمع ولا نكاد نصنع له شيئا. هذا المجتمع أمام أعيننا هو على مفترق طرق، أنا أقول لكم على مفترق طرق، ليس من الآن بل من سنيات قليلات يعني مضت أو قدروا ب10 سنوات، على مفترق طرق منذ أن خرجت النسوة قبل 20 سنة في المظاهرة المشهورة لمطالبة بقيادة المرأة السيارة في الرياض، مظاهرة معروفة عندكم تسمعون بها سمعتم بها من 20 سنة. والمجتمع يسير بحركة سريعة ولاتجاه ما أو لشيء ما، فنحن ما لم نتدارك هذا الشيء بعمل جيد وتجتمع جهود لا يكفي أن يتحرك فئة منا وفئة تراقب وتنظر، بل جهود طلبة العلم تجتمع، وجهود المشايخ، وجهود العلماء، وجهود أهل الحل والعقد، وجهود الصالحين والعاملين تتفق على وضع ميثاق اجتماعي، عقد اجتماعي للناس في هذا البلد يتفقون عليه على أكثره، يتفق أكثرهم على أكثره لا بأس، لكن تتفق على شيء. ألا لسنا متفقين على شيء واضح؟ لسنا متفقين على شيء واضح على الأقل في عامة المجتمع. الإعلام في وادي، والمشايخ والدعاء في واد آخر، والمشايخ والدعاء أنفسهم هناك خلافات معلومة ومعروفة في عقولهم وقلوبهم، من أسف تفرق بينهم وإن اجتمعت أبدانهم في بعض الأحيان. فأنا أقول لابد من عمل شيء. هذه يعني صيحة لأخي لكم، يعني نريد أن نعمل شيئا نتدارك فيه ونتلافى هذا الأمر، نتدارك فيه خاصة، وهذه حقيقة لابد أن نفهمها ونعقلها ونعيها في ظل غيبة العلماء الكبار الذين كلام أثر كبير. ما عاد موجود هذا، هذا ما عاد موجودا. أنا أقول هذا وبمرارة، العلماء الكبار الذين كانوا سدا منيعا قد انتقلوا رحمة الله وتركوا طلبة علم، تركوا مشايخ ينبغي أن يقوموا بمهمتهم وينبغي أن يقوموا بعملهم مجتمعين ومتحدين ومتكاتفين. هم قدموا كل ما يستطيعون على ما وفقوا له بفضل الله تعالى وانتقلوا إلى ربهم، نسأل الله أن يعلي درجتهم في الجنة وأن يغفر لهم ويرحمهم. لكن نحن ماذا سنصنع؟ نحن ماذا سنعمل؟ الاتكال على أو الاتكاء بعد الله سبحانه وتعالى على علماء كهؤلاء لم يعد موجودا. فلابد من عمل، لابد من جد، لابد من اجتهاد بالحكمة والموعظة الحسنة والتلطف والترفق بهذا المجتمع حتى نخرج بأحسن الثمار وأحسن الآثار. يعني ممكن أسرد عليكم من الآن إلى نصف الليل مظاهر التفلت وأحوال المتفلتين، لكن ماذا بعد هذا؟ هو هذا السؤال المهم. كيف نستطيع أن نخرج من هذه الدوامة؟ كيف نستطيع أن نقي أنفسنا من شرور في البلاد التي حولنا؟ والعرب تقول السعيد من اتعظ بغيره لا من وعظ به غيره. هذه نقطة مهمة، ومن وقي تلك الآفات فقد وقي شيئا عظيما فضل الله تعالى. فنحن بحاجة ماسة إلى هذا والتفكير فيه طويلا، وندعو الشيخ في الحقيقة جزاه الله خيرا إلى تفعيل هذه الندوات بانتقال بها أيضا بصورة أو بأخرى إلى شيء عملي، نوع عملي تحت مظلة النظام والقانون لا بأس، ما نريد أن نخالف النظام، لكن نريد شيئا عمليا أيضا. هذا كلام نظري جيد ومفتح ربما للأذهان والعقول وشيء جيد، لكن كيف ننتقل من النظر المجرد إلى شيء من العمل، إلى شيء من الحفاظ على هذه البنية الأساسية الجليلة الرائعة التي نتمتع بها في هذه البلاد؟ وأنا أول ما بدأت به عن قصد هو أني رأيت أن هذا المجتمع هو أصفى المجتمعات، ولا زال هذا رأيي، هو أصفى المجتمعات، ربما يقاربه في ذلك شيء من المقاربة المجتمع اليمني وشيء بعض المناطق باكستان وأفغانستان وبعض المناطق، لكن هذا المجتمع ما زال من أصفى المجتمعات وأحسنها في الأرض بفضل الله تعالى. فلا يؤتينا من قبلنا نحن، ولا يغزى هذا المجتمع ونحن نظل نتفرج ونراقب، ولا نستطيع إلا ربما أن نرد ردا في الإنترنت أو في بعض الجرائد أو بعض الجهات. وقلت لإخواني مرارا، هذا الذي يجري عندنا هو عين ما جرى في مصر في بدايات القرن الماضي، عين ما جرى فيها. وأنا عندي صور في كتاب اسمه سجل الهلال المصور الذي يصف مصر من 1880 ل 1980 بالصور، كله بالصور، وصف بالصور، وكتاب فريد في الحقيقة مجلدين كبيرين، من سنة 1880 يعني قبل دخول الإنجليز مصر بسنتين إلى 1980، 100 سنة مصر في 100 عام سموه. وهذا الكتاب فيه صور للمرأة المصرية في بداية القرن الماضي وهي مغطية وجهها ومنقبة في الكثيرات، الأصل في الشارع المصري هو النقاب، هذا بداية القرن الماضي. وأثناء نزول كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة وكلاهما لقاسم أمين، وتحدث الناس طويلا في المؤيد للشيخ علي يوسف، وهذه جريدة كانت إسلامية، والمنار لرشيد رضا، ومقابل ذلك تحدثوا في المقتطف للنصارى، وتحدثوا في جرائد لتابعة لأحزاب علمانية في مصر. سارت معارك شديدة في قضية حجاب المرأة، معارك كبيرة جدا، وتحدث المشايخ ومن خلال خطباء في الأزهر وفي المساجد، وتكلموا طويلا ونزلوا مناقلات في الجرائد، لكن الأمر كان يسير سيرا معلوما نتائجه وإلى ماذا يصل إليه. حتى صار الأمر في مصر أنا لم تعد هنالك فتاة واحدة محجبة في جامعة من جامعات مصر، وهذا أمر معلوم مسجل، رأى إخواننا السعوديون الذين ذهبوا للابتعاث في الجامعات المصرية في السبعينات والثمانينات والستينات حتى الهجرية. فما نريد أن يعني هذا الذي يجري عندنا الآن هو عين ما جرى في مصر، وأنا أخشى النتائج أن تكون عين النتائج. طبعا أنا عندي تفاؤل أن ليست كذلك لاختلاف الزمن والبيئة وظهور الصحوة، وأن الأمر يختلف تماما في الحقيقة، لكن أخشى من ظهور بعض النتائج مثل ظهرت بعض النتائج هنالك. فأنا أقول في النهاية لابد من عمل وجد واجتهاد وتكاتف أهل الصلاح والفضل في هذه القضية، ورجاء نعلو فوق خلافاتنا، فوق أفكارنا، فوق اتجاهاتنا، وفوق ما نراه من أفكار واتجاهات ورثناه من هذه الأشياء. فالأمر أمر مجتمع، والأمر أمر أمة، والأمر أمر صلاح أو فساد، نسأل الله العافية. فلا يجوز أبدا ولا يسوغ أن نتكئ إلى أن هذا فيه كذا وأن هذا فيه كذا وأن هذا الفاضل فيه كذا وأن هذا العالم فيه كذا وأن طالب علم هذا يتبع منهج كذا وأن هذا الداعي يتبع منهج كذا. فالأمر أعظم من ذلك وفوق ما هنالك. فإذا ظلنا نقول هذا العالم أو ما هذا تبليغي وهذا إخواني بصراحة يعني وهذا سلفي وهذا جامي، انتهى المجتمع، ما ينظر إلى هذا. المتفلتون والمتحررون في المجتمع والمتمسكون بوسائل الإعلام وغيرها ما ينظرون، ينظرون إن هذا إسلامي فقط ويجب أن يدمر ويجب أن يبعد هكذا بكل صراحة. أما إيش يكون هذا ما همهم، لكن نحن للأسف الذين نقول هذا فلان فيه كذا وهذا فلان فيه كذا. يجب أن نعلو الآن فوق هذه الخلافات يا إخوة، يجب أن نتفق على شيء وأن نخلص من خلافات الماضية ما جلبت لنا إلا شرا. هذا والله أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأتمنى أن أسدد وأن يتحدث الإخوة فيما ذكرت إذا سمح الوقت، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
جزاكم الله خيرا، و يعني تفضلتم بأن ما جرى في مصر هو المثال الذي يطبق في كثير من الديار وخاصة في هذه الديار، وأعلم أن لكم اطلاعا واسعا على ما كتب في تلك المجلات التي كانت تصدر كل شهر أو كل أسبوع أو كل فصل، بل أعلم أنكم لخصتم بعض تلك المجلات التي صدرت في مجلدات كثيرة. فأقترح عليكم أن تضعوا كتيبا يمكن أن يقرأ من عامة الناس، توضح فيه الخطوات التي اتبعت هناك، والناس لديهم عقول ويمكن أن يدركوا ما وقع هناك وأنه يطبق ها هناك.
يا جزاك الله خير، اقتراح جيد، وإن كان كتب في عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل ودكتور فاضل في الحقيقة مصري، وكتب في كتب أخرى، لكن يعني إن شاء الله ننظر في هذا الاقتراح بإذن الله تعالى،
على الأقل من ناحية تاريخية
إن شاء الله.
هنا سائل يقول: حسب ما رأيتم ما هي الفترة التاريخية التي بدأ فيها التفلت؟
يعني بعد حرب الكويت اختلف الناس شذر مذر كما يقولون، وهي كانت حربا مشؤومة بكل معاني الشؤم، نسأل الله السلامة والعافية، وجرت على العالم العربي والإسلامي أسوأ الشرور حرب الكويت هذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن بعدها في الحقيقة اختل نظام العالم الإسلامي واختل ميزانه وتراجعت الصحوة كما هو معلوم من بعدها، ونسأل الله أن يعني نحن الآن في مرحلة تدارك، وأظن والله أعلم أن هذه السنوات القليلات التي نعيشها الآن يعني قبل سنتين ثلاث يعني بدأ المجتمع يلتقط أنفاسه ويتجاوز تلك المرحلة، ليس فقط مجتمع المملكة لكن المجتمعات المجاورة، ويتخلصون من تلك المرحلة قليلا. لكن فعلا كانت مرحلة صعبة وصعبة جدا، وامتحنت الصحوة فيها امتحانا وابتليت ابتلاء كبيرا، نسأل الله العافية.
هذا أخ يسأل، أقول هذا أخ يسأل عن مسألة أكل البرد، ويعني أحب أن أنبه الأخ إلى أن هذه المسألة يذكرها علماء الفقه في كتبهم، وقد تتبع هذا الأثر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ووجد أن السند ضعيف لا تقوم به حجة، فأحببنا التنبيه إلى ذلك.
يعني هو مثال مرسل، ما يعني
لا نتوقف عنده كثير.
جيد. نعم. وهو صائم الإنسان. طيب. أيوة. طيب سامحنا. طيب هذا من خطأ، سامحنا أخي. نعم.
يعني بعض الإخوة يكتبون بخط والله تصعب قراءته. يعني يسأل عن مظاهر. الشيخ ذكر أن يعني المظاهر يعني لا نستطيع أن نقف عندها كثيرا، مع أنه مثل بشيء منها، لأننا كما قال لو أردنا أن نتكلم عن المظاهر فقط لا يعني مكثنا إلى بعد نصف الليل. هذا أخ هو أول من أرسل برسالة، ونسب قولا إلى ابن عبد البر ونص على أنه في التمهيد. أقول أيها الأخ الفاضل، إن كنت قد قرأت هذا حقا في التمهيد فهناك نسختان من كتاب التمهيد خلف ظهري مباشرة، فأطلب منك أن تتكرم من باب نشر العلم وعدم كتمه وترينا ما ذكرت، وإلا فإن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد نص في كتابه الكافي على حرمة هذه المسألة، وأنه قد أجمع العلماء على حرمتها. فإذا كان لديك علم لم نتوصل إليه جزاك الله خيرا، فنرجو أن تدلنا عليه. والكتاب كما قلت هناك نسختان في طبعتين مختلفتين، طبعة الأوقاف والطبعة الحديثة المرتبة، دلنا على هذا الموطن الذي ذكرته. هذا والله أجل وأعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونشكر لصاحب الفضيلة ما يعني شنف به الأسماع من هذه الكلمات الطيبات المباركات، ونقول تفضلوا إلى العشاء، حياكم الله وبياكم.